فقد جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: دخل أبو بكر بيت المدراس، بيت اليهود الذي يقرؤون فيه التوراة ويتعبدون فيه، فوجد من اليهود أناسا كثيرا قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فنحاس، وكان من علمائهم وأحبارهم، ومعه حبر يقال له أشيع. فقاله أبو بكر: ويحك يا فنحاس، اتق الله وأسلم، فوالله إنك لتعلم أن محمد رسول الله جاء من عند الله بالحق، تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل. فقال فنحاس: والله يا أبا بكر، ما لنا إلى الله من فقر، وإنه إلينا لفقير، ما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا، وإنا عنه الأغنياء، ولو كان عنا غنيا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم، ينهاكم عن الربا ويعطينا، ولو كان غنيا عنا ما أعطانا الربا. فغضب أبو بكر وضرب وجه فنحاس ضربا شديدا وقال: والذي نفسي بيده، لولا العهد الذي بيننا وبينك لضربت عنقك يا عدو الله، فاكذبونا ما استطعتم إن كنتم صادقين. أبو بكر رضي الله عنه غضب، وحق له أن يغضب من قلة التأدب عند ذلك اليهود، عدم التأدب أصلا في خطابه لله تبارك وتعالى وفي نسبة الفقر إليه. نعوذ بالله من ضلال اليهود ومن كفرهم الشنيع، أعوذ بالله من ذلك. ثم قال ابن عباس: فذهب فنحاس إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: يا محمد، أبصر ما صنع بي صاحبك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: يا رسول الله، إن عدو الله قال قولا عظيما، يزعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء، فغضبت لله مما قال فضربت وجهه. فقال فنحاس: ما قلت ذلك. تراجع اليهودي كعادتهم في التراجع إن ضيق عليهم وفي الكذب والضلال. فقال فنحاس: ما قلت ذلك. فأنزل الله تعالى فيما قال فنحاس ردا عليه وتصديقا لأبي بكر: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، إلى آخر الآيتين الكريمتين. وفي هذه الآية بيان لضلال يهود كما سبق أن أسلف، وبيان لشجاعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، إذ يضرب ذلك الحبر اليهودي وهو بين اليهود وبين أتباعه من اليهود، فهو موقف شجاع من أبي بكر رضي الله تعالى عنه، غضب فيه لله وغضب فيه لذلك المقام العظيم، مقام الألوهية. فضرب فنحاس ضربا شديدا وأراد أن يقتله لولا أن تذكر العهد الذي بين اليهود وبين المسلمين الذي أبرمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما هاجر إلى المدينة. وهكذا ينبغي المسلم أن يكون قويا في الحق، ينبغي أن يكون شجاعا قويا في الحق، لا يخاف في الله لومة لائم، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. جعلنا الله تعالى وإياكم وإلى الإخوة الكرام والأخوات الكريمات متصفين بهذه الصفة العظيمة، متخلقين بها، والله تعالى أعلم. قوله تعالى:
لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم.
هذه الآية أيها الإخوة الكرام أخوات الكريمات قد تقدم الحديث حولها تفصيلا في المقدمة، وذكرت هنالك أن لها سببين نزول مذكورين في كتب التفسير وفي كتب الحديث وفي كتب أسباب النزول، فلنرجع إليها إن شئنا الاستزادة وإن شئنا التذكر تذكر سبب نزولها، والله تعالى أعلم. قوله تعالى:
وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب.
جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: لما مات النجاشي قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: استغفروا لأخيكم. فقال بعض القوم: يأمرنا أن نستغفر لهذا العلج يموت بأرض الحبشة. فنزلت: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله إلى آخر الآية. وفي رواية: أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لهم: قوموا فصلوا على أخيكم النجاشي. وهذه الآية أيها الإخوة الكرام تبين أن المؤمنين إخوة، لا يحجز بينهم حاجز من تباعد بلدان أو تنافر لغات أو تخالف ألوان، لا يحجز بينهم حاجز من غنى أو فقر أو ضعة أو رفعة أو جاه أو مركز أو فقر وذل، المسلمون جميعا إخوة. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لم يقل جل جلاله أغناكم ولا أحسبكم حسبا ولا أعظمكم نسبا، ولم يذكر كثيرا من الموازين التي يفتخر بها الناس اليوم وفي الماضي وفي المستقبل، إنما قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو الميزان الإلهي، وهذا هو الميزان الذي يجب أن نعامل الناس اليوم بموجبه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر المهاجرين والأنصار أن يصلوا على النجاشي، أخ لهم في الدين مات بأرض الحبشة، نصر الإسلام والمسلمين ودخل في دين الله تبارك وتعالى، فاستحق أن يصلي عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة الكرام، وإن نأت به الديار وابتعد بلده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. وهذه الآية الكريمة تنبئ عن حال أهل الكتاب الذين يدخلون في الإسلام، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يؤتون أجرهم مرتين، كما هو الحديث المشهور: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. ذكر منهم رجلا من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى أجره مرتين. هذا والله تعالى أعلم. وهذه الآية ختام لسورة آل عمران، هذه السورة الكريمة العظيمة. سورة النساء. قوله تعالى:
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا.
جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة أن عروة بن الزبير رحمه الله تعالى سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. قالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله، فيعجبه مالها وجمالها، فيريد أن يتزوجها بغير أن يقسط لها في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، فيبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق، أي في المهر، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. وقالت عائشة: وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله: ويستفتونك في النساء، إلى آخر ما قالت رضي الله تعالى عنها. سبب نزول هذه الآية الكريمة يوضح اعتناء الله تبارك وتعالى باليتامى، وحث المسلمين على أن يجروا في نكاحهم مع اليتامى، وحث المسلمين على أن يعتنوا باليتامى، وأن يعتنوا على وجه خاص باليتيمات اللواتي في حجورهم، فإن أرادوا أن يتزوجوهن فلا يظلموهن لا في ميراث ولا في مهر ولا في أي شيء غير ذلك. وعائشة رضي الله تعالى عنها توضح سبب نزول هذه الآية، أن الرجل يكون عنده اليتيمة ذات مال وجمال يريد أن يتزوجها بغير أن يقسط لها في صداقها وهو مهرها، ولا يعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهاهم الله تبارك وتعالى عن نكاحهن إلا أن يعطوهن المثل في الصداق وهو المهر، وإن خافوا ألا يصنعوا ذلك فالنساء سواهن كثيرات، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سوى أولئك اليتيمات اللواتي في حجورهن. وهنا مسألة مهمة أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، ألا وهي قول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. هذه مسألة مهمة كثر فيها الكلام، مسألة تعدد الزوجات في الإسلام، وكثر فيها اللغط، وكثر فيها إيراد الشبهات، وهي مسألة لا تستحق كل هذا، بل هو تشريع حكيم من إله حكيم عليم جلت قدرته وعظمت حكمته. يقول الأستاذ سيد في هذه المسألة، يقول كلاما مهما يجب أن نتدبره، يقول: هذه الرخصة في التعدد مع هذا التحفظ عند خوف العجز عن العدل والاكتفاء بواحدة في هذه الحالة أو بما ملكت اليمين، هذه الرخصة مع هذا التحفظ يحسن بيان الحكمة والصلاح فيها، في زمان جعل الناس يتعالمون فيه على ربهم الذي خلقهم، يعني يريد هذا الزمان وما كثر فيه من شبهات حول هذه المسألة، في زمان جعل الناس يتعالمون فيه على ربهم الذي خلقهم ويدعون لأنفسهم بصرا بحياة الإنسان وفطرته ومصلحته فوق بصر خالقهم سبحانه، ويقولون في هذا الأمر وذاك بالهوى والشهوة وبالجهالة والعمى، كأن ملابسات وضرورات جدت اليوم يدركونها هم ويقدرونها، ولم تكن في حساب الله سبحانه ولا في تقديره يوم شرع للناس هذه الشرائع، وهي دعوة فيها من الجهالة والعمى بقدر ما فيها من الكفر والضلالة ولكنها تقال ولا تجد من يرد الجهال العمي المتبجحين المتوقحين الكفار الضلال عنها، وهم يتبجحون على الله وشريعته ويتطاولون على الله وجلاله ويتوقحون على الله ومنهجه آمنين سالمين غانمين مأجورين من الجهات التي يهمها أن تكيد لهذا الدين. وهذه المسألة مسألة إباحة تعدد الزوجات بذلك التحفظ الذي قرره الإسلام يحسن أن تؤخذ بيسر ووضوح وحسن، وأن تعرف الملابسات الحقيقية والواقعية التي تحيط بها. إلى أن قال: جاء الإسلام وتحت الرجال 10 نسوة أو أكثر أو أقل بدون حد ولا قيد، فجاء ليقول للرجال إن هناك حدا لا يتجاوزه المسلم وهو 4، هو 4، وإن هناك قيدا هو إمكان العدم وإلا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. جاء الإسلام لا ليطلق ولكن ليحدد، ولا ليترك الأمر لهوى الرجل ولكن ليقيد التعدد بالعدل وإلا امتنعت الرخصة المعطاة. ولكن لماذا أباح هذه الرخصة؟ إن الإسلام نظام للإنسان، نظام واقعي إيجابي يتوافق مع فطرة الإنسان وتكوينه، ويتوافق مع واقعه وضروراته، ويتوافق مع ملابسات حياته المتغيرة في شتى البقاع وشتى الأزمان وشتى الأحوال. إنه نظام واقعي إيجابي يلتقط الإنسان من واقعه الذي هو فيه ومن موقفه الذي هو عليه ليرتفع به في المرتقى الصاعد إلى القمة السامقة، في غير إنكار لفطرته أو تنكر، وفي غير إغفال لواقعه أو إهمال، وفي غير عنف في دفعه أو اعتساف. إنه نظام لا يقوم على الحذلقة الجوفاء ولا على التغرف المائع ولا على المثالية الفارغة ولا على الأمنيات الحالمة التي تصطدم فطرة الإنسان وواقعه وملابسات حياته ثم تتبخر في الهواء. وهو نظام يرعى خلق الإنسان ونظافة المجتمع، فلا يسمح بإنشاء واقع مادي من شأنه انحلال الخلق وتلويث المجتمع تحت مطارق الضرورة التي تصطدم بذلك الواقع، بل يتوخى دائما أن ينشئ واقعا يساعد على صيانة الخلق ونظافة المجتمع مع أيسر جهد يبذله الفرد ويبذله المجتمع. ثم ذكر رحمه الله تعالى كلاما طويلا في تفصيل جيد حالات التعدد وأسبابه، فليرجع إليه لمن شاء أن يرجع إلى هذا الكلام وإلى تلك الأحوال، والله تعالى أعلم. قوله تعالى:
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما.
جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: عادني النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر ماشيين ووجدني لا أعقل شيئا، لأنه مريض رضي الله عنه، ووجدني لا أعقل شيئا، فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفقت، فقلت ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت يوصيكم الله في أولادكم إلى آخر الآية الكريمة. هذه الآية العظيمة أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات مع آيات أمثالها في سورة النساء نزلت لتحدد شأن الميراث ولتبين من يرث ومن يحجب ومن يرث بالعصبة ومن يرث بالفرض إلى آخر ما ذكر في سورة النساء الكريمة. وقد كثر الكلام في أيامنا هذه عن مسألة الميراث وعن مسألة الحيف المدعى والظلم المدعى الواقع على النساء في الميراث، وكثر الكلام خاصة في الدوائر الغربية المشبوهة، وردد ذاك المستشرقون وردد ذاك المستغربون من أبناء جنسنا بغير وعي ولا فهم أنهم إن صنعوا ذاك فإنهم في الحقيقة يردون على الله تعالى حكمه والعياذ بالله. يقول الأستاذ سيد رحمه الله تعالى في هذه المسألة المهمة في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، يقول إن الله هو الذي يوصي وهو الذي يفرض وهو الذي يقسم الميراث بين الناس، كما أنه هو الذي يوصي ويفرض في كل شيء، وكما أنه هو الذي يقسم الأرزاق جملة، ومن عند الله ترد التنظيمات والشرائع والقوانين، وعن الله يتلقى الناس في أخص شؤون حياتهم وهو توزيع أموالهم وتركاتهم بين ذريتهم وأولادهم، وهذا هو الدين. فليس هناك دين للناس إذا لم يتلقوا في شؤون حياتهم كلها من الله وحده، وليس هناك إسلام إذا هم تلقوا في أي أمر من هذه الأمور جل أو حقر من مصدر آخر، إنما يكون الشرك أو الكفر، وتكون الجاهلية التي جاء الإسلام ليقتلع جذورها من حياة الناس. وإنما يوصي به الله ويفرضه ويحكم به في حياة الناس، ومنه ما يتعلق بأخص شؤونهم وهو قسمة أموالهم وتركاتهم بين ذريتهم وأولادهم، لهو أبر بالناس وأنفع لهم مما يقسمونه هم لأنفسهم ويختارونه لذرياتهم. فليس للناس أن يقولوا إنما نختار لأنفسنا وإنما نحن أعرف بمصالحنا، فهذا فوق أنه باطل هو في الوقت ذاته توقح وتبجح وتعالم على الله وادعاء لا يزعمه إلا متوقح جهول، إلى أن قال وليس الأمر في هذا أمر محاباة لجنس على حساب جنس، إنما الأمر أمر توازن وعدل بين أعباء الذكر وأعباء الأنثى في التكوين العائلي وفي النظام الاجتماعي الإسلامي. فالرجل يتزوج امرأة ويكلف إعالتها وإعالة أبنائها منه في كل حالة وهي معه وهي مطلقة منه، أما هي فإما أن تقوم بنفسها فقط وإما أن يقوم بها رجل قبل الزواج وبعده سواء، وليست مكلفة نفقة للزوج ولا للأبناء في أي حال. فالرجل مكلف على الأقل ضعف أعباء المرأة في التكوين العائلي وفي النظام الاجتماعي الإسلامي، ومن ثم يبدو العدل كما يبدو التناسق بين الغنم والغرم في هذا التوزيع الحكيم، ويبدو كل كلام في هذا التوزيع جهالة من ناحية وسوء أدب مع الله من ناحية أخرى، وزعزعة للنظام الاجتماعي والأسري لا تستقيم معها حياة. انتهى كلامه رحمه الله، وهو على إيجازه موضح كل التوضيح أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات لتلك الحكمة العظيمة في توصية الله تبارك وتعالى الناس أن يعطوا الذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا تشريع من الله الحكيم العليم ليس لأحد أن يعترض عليه. وإن اعترض عليه أحد جهلا يبين له أنك يا أخي جهلت الحكم وجهلت الحكمة من وراء ذلك كله، ويعلم ويبصر وينبه. فإن أصر أيها الإخوة على إنكاره فهو على خطر عظيم، وهو على شفا جرف هار. نسأل الله تعالى السلامة والعافية من ذلك المصير، والله تعالى أعلم. قوله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
وقوله تعالى: ولا تعضلوهن، أي لا تمنعوهن، لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، أي لتذهبوا ببعض مهورهن. أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء زوجوها وإن شاء لم يزوجوها، هم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية في ذلك. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا في هذه الآية أنه قال: وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها، يعني الذي كان الميت أعطاها إياه، فأحكم الله ذلك، يعني أحكم الله تعالى الحكم ونهى عن مثل هذا الصنيع، وأنزل هذه الآية الكريمة ناهية للمؤمنين عن مثل هذا الصنيع. وهذه الآية وسبب نزولها يوضح اعتناء الله تبارك وتعالى بالنساء وعناية الشريعة الإسلامية الكريمة بالنسوة، لا كما يقال اليوم أن الإسلام ظلم المرأة، يقال ذاك ظلما وزورا وبهتانا، يقال ذاك في المحافل الدولية وفي مؤتمرات السكان التي جرت في أماكن كثيرة من العالم، وقام نفر من المسلمين جزاهم الله تعالى خيرا بالرد على هذه الفرية. الإسلام لم يظلم المرأة، بالعكس، لقد جاء في مجتمع أوضاعه كلها ظلم بالنسبة للمرأة، سواء كان المجتمع العربي الجاهلي أو كانت المجتمعات الخارجية التي كانت آنذاك في ذلك الزمان. فجاء الإسلام والظلم فاش في هذه الدنيا، ظلم المرأة فاش كثير، فجاء وأعاد الأمور إلى نصابها وأصلح الأحوال. وهذه الشريعة الإسلامية بين أيدينا ناطقة بما كرمت به المرأة، والعقلاء والمنصفون حتى من الكافرين يقرون بذلك ولا يردونه ولا يعارضونه، والله تعالى أعلم. قوله تعالى:
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما.
معنى المحصنات أيها الإخوة الكرام الأخوات الكريمات أي العفيفات اللواتي لم يشتهرن بفساد والعياذ بالله، وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي أن الله تعالى أباح لنا النساء ما عدا من ذكرنا من المحارم في الآية السابقة على هذه، في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى آخر الآية السابقة. ومعنى محصنين غير مسافحين أي أحل لكم ذلك بالطريق الشرعي لا بسواه من الطرق الملتوية طرق الفساد. ومعنى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن أي كما تستمتعون بنسائكم فآتوهن مهورهن مقابل ذلك الاستمتاع. جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس، وأوطاس هذه موضع هنالك، فلقي عدوا فقاتلوه فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم تحرجوا من غشيانهم من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن، يعني يجب الاستبراء طبعا لأنهن ذوات أزواج، فيجب استبراءهن أولا ثم لا حرج على المسلمين في غشيانهن بعد ذلك. وذاك أيها الإخوة الكرام لأنه كان نظاما دوليا بين الناس كلهم، كان نظام السبي في الحروب نظاما دوليا، فلم يأتي الإسلام إلا بما كان موافقا لنظام ذلك الزمان في هذه المسألة مع بعض الضوابط التي ضبطته وجعلته موافقا للفطرة السوية. فتحرج بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك، فأنزل الله تعالى الإباحة في هذه الآية الكريمة، والله تعالى أعلم. قوله تعالى
ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا.
معنى قوله تعالى ولكل جعلنا موالي أي ورثة، ومعنى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم قال الإمام ابن كثير رحمه الله أي والذين تحالفتم معهم بالأيمان المؤكدة أنتم وهم فآتوهم نصيبهم من الميراث. وهذا أيها الإخوة الكرام كان عند المؤاخاة الأولى التي آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها بين المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم، إذ كان يتوارث بعضهم من بعض ثم نسخ هذا الحكم. كان المهاجرون والأنصار في أوائل هجرتهم بعقد المؤاخاة الذي كان بينهم يتوارث بعضهم من بعض دون أهلهم وذوي أرحامهم. فجاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه بالأخوة التي آخى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بينهم، فنسختها هذه الآية ولكل جعلنا موالي أي ورثة، ثم قال والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من النصرة والنصيحة والرفادة ويوصى لهم وذهب الميراث، يعني من كان قد تحالفتم معه بالأيمان المؤكدة أنتم وهم على أن تعطوهم نصيبهم من الميراث، هذا عند نزول تلك الآية الكريمة قد نسخ. ما الذي بقي؟ بقي النصرة بينكم وبينهم، النصيحة والرفادة وهي العطاء والإعانة، وذهب الميراث، أي ذهب الميراث إلى ذوي القرابات وذوي الأرحام. وهذا أيها الإخوة الكرام من التدرج الحكيم في التشريع الإسلامي. نعم كان ذاك ضروريا في أول المؤاخاة حتى يكتمل عقد الأخوة بين المهاجرين والأنصار على أتم وجه رضي الله تعالى عنهم. فلما اشتد ذاك العقد ولما اكتمل في حالاته كلها نسخ ذلك الحكم، وبقي الميراث في ذوي القرابة إلى يوم الدين، والله تبارك وتعالى أعلم. قوله تعالى:
الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا.
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان كردم بن زيد حليف كعب بن الأشرف، وأسامة بن حبيب، ونافع بن أبي نافع، وبحري بن عمرو، وحيي بن أخطب، ورفاعة بن زيد بن التابوت يأتون رجالا من الأنصار، وكانوا يخالطونهم ينصحون لهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون لهم: لا تنفقوا أموالكم فإنا نخشى عليكم في ذهابها، ولا تسارعوا في النفقة فإنكم لا تدرون ما يكون. فأنزل الله فيهم: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. ومعنى ويكتمون ما آتاهم الله من فضله أي يكتمون النبوة التي فيها تصديق ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذه الآية الكريمة أيها الإخوة الكرام وسبب نزولها يوضح مدى ما يصنعه شياطين الإنس والجن في النفس الإنسانية، فإنهم يسولون للنفس الإنسانية المسلمة البخل والشح. وكما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ولا تسارعوا في النفقة فإنكم لا تدرون ما يكون. وهذا قول اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة لبعض أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: لا تنفقوا أموالكم فإنا نخشى عليكم في ذهابها، ولا تسارعوا في النفقة فإنكم لا تدرون ما يكون. وهم يقولون لهم ذلك حتى يخذلوهم عن الإنفاق الذي يصل بهم إلى أعلى الدرجات. وإلى يومنا هذا إذا رأى بعض الناس إنسانا منفقا محسنا يقولون له: ترفق فإنك لا تدري ما يكون، أبقي شيئا لما يأتي من الزمان ولما يستقبل من الزمان، لا تنفق مالك، احرص على المال فإنك لا تدري، اجمع القرش ليوم لا تدري ما يحدث فيه، اجمع القرش الأبيض ليوم الأسود كما يقول العوام. وهذا كله أيها الإخوة الكرام من تسويل الشيطان وتزيينه، فإن الله تعالى أمرنا بالنفقة ووعدنا بأن يخلفنا خيرا منها وأن يضاعفها لنا أضعافا مضاعفة. فلا ينبغي الإنسان أن يبخل، وإن بخل فلا يصح له بحال من الأحوال أن يأمر الناس بالبخل وأن يأمرهم بعدم الإنفاق، فإن في ذلك تخذيلا على مواطن النفقة التي إن أنفق المسلم فيها فإنه قد يرتفع في الآخرة ارتفاعا عظيما ويحصل له من الدرجات شيء كبير عظيم. فلا يصح هذا ولا ينبغي، والله تعالى أعلم.
إخواننا، استكمالا لهذا الطرح الشيق تابعوا معنا الشريط السادس.